أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شروط المتعاقدين عن مجموع البحوث المطروحة في كتاب البيع يمكن تلخيصها في قسمين. القسم الأول هو البيع الفعلي أو المعاطاة، وهذا ما تقدم عنه الكلام سابقا. القسم الثاني البيع القولي أو البيع بالصيغة، وفي هذا القسم قلنا توجد ثلاثة أبحاث. البحث الأول هو شروط الصيغة، يعني شروط الإيجاب والقبول، والبحث الثاني هو شروط المتعاقدين أي شروط الموجب والقابل، والبحث الثالث هو شروط العوضين الثمن والمثمن. أما البحث الأول شروط الصيغة فقد تقدم سابقا، حيث اشترطنا في الصيغة جملة الشروط الماضوية والتنجيل وغير ذلك من الشروط المتقدمة. أما شروط المتعاقدين فهو محل بحثنا من الآن فصاعدا إن شاء الله تعالى. ومقصودنا من المتعاقدين الموجب والقابل، سواء كانا مالكين أو كانا وكيلين عن المالكين أو بالتلفيق أحدهما مالك والآخر وكيل، أو كان أحدهما فضولي والآخر مالك، أو كانا فضوليين معا، لا علاقة لنا بكل هذه التفصيلات. المهم نقول شروط المتعاقدين، الشرط الأول من شروط المتعاقدين هو البلوغ. يشترط في الموجب والقابل أن يكونا بالغين، فإذا كان ذكرا يشترط أن يكون قد أتم 15 سنة ودخل في 16، وإن كان أنثى يشترط أن يكون أكمل 9 سنوات أو العلامات الأخرى للبلوغ. وقبل الدخول في بيان حكم هذا الشرط نقدم مقدمة لبيان أمور. الأمر الأول اشتراط البلوغ في المتعاقدين، هل هو اشتراط عرفي أم اشتراط شرعي؟ يعني من الذي اعتبر البلوغ في المتعاقدين؟ بعبارة أخرى نشترط البلوغ في البيع العرفي أم في البيع الشرعي؟ وذلك لأن شروط البيع على نوعين، أحدهما الشروط العرفية أي الشروط التي يراها العرف دخيلة في البيع كالمالية، يشترط أن يكون كل من العوضين مالا، هذا الشرط عرفي، العرف يرى أن العوضين لابد أن يكون شنو؟ مالا، وإلا لو لم يكن مالا لما كان بيعا. الثاني من النوع الثاني من الشروط هو الشروط الشرعية، وهي الشروط التي أضافها الشارع ولم يكن العرف يراها دخيلة. فالبلوغ من أي نوع؟ من الشروط التي يشترطها العرف أم من الشروط التي يشترطها الشارع؟ الجواب البلوغ من الشروط الشرعية لا العرفية، لأن العرف يرى البيع صادقا وصحيحا ولو صدر من صبي. العرف لا يشترط البلوغ، الشارع هو الذي اشترط البلوغ، فهو شرط شرعي في البيع، ولذلك حكمه أننا نبحث عن دليله الشرعي. بعد ما نرجع للعرف، نرجع لمن؟ إلى الشرع. فإن وجدنا دليلا شرعيا على اشتراط البلوغ اشترطناه، وإن لم نجد دليلا شرعيا على اشتراط البلوغ فالأصح عدم الاشتراط، فنكتفي بعمومات الصحة، أحل الله البيع، عفو بالعقول وغيرها من العقول. ونحن سنقول إن شاء الله أنه توجد لدينا أدلة شرعية على اشتراط شنو؟ البلوغ. هذا الأمر الأول في المقدمة. الأمر الثاني، هل البلوغ شرط في البيع أم أن عدم البلوغ يعني الصفة مانع من الصحة؟ يعني هل توجد لدينا شرطية في البيع اشتراط صحة البيع بأي شيء؟ بالبلوغ أو لا؟ نحن لا توجد لدينا هكذا شرطية، وإنما الصفة اللي هو عدم البلوغ وعكس البلوغ مانع من صحة البيع. أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في حالة الشك. شخص أجرى عقدا وشككنا أنه بالغ أم صبي، ليس بالغا، فهل هذا العقد صحيح أم باطل؟ الجواب إن قلنا بالشرطية، يعني شنو قلنا بالشرطية؟ يعني البلوغ شرط، فلا بد حينئذ من إحراز تحقق الشرط. ونحن في هذه الصورة أحرزنا تحقق الشرط أو لم نحرز؟ على الشرط غير محرز، فالأصل عدمه فيقع البيع باطلا. أما إذا قلنا بأن البلوغ ليس شرطا وإنما الصبا مانع، فمتى يكون المانع مانعا؟ إذا أحرزنا وجود المانع وهو محرز هنا أو ليس محرزا؟ ليس محرزا، لأننا نشك أنه صبي أو بالغ، فالصبا الذي هو المانع المضطرب مشكوك ليس محرزا، والأصل عدم المانع، فنحكم بالصحة. فإن قلنا بالشرطية فنحكم بالبطلان، وإن قلنا بالمانعية فنحكم بالصحة، تماما كالعدالة والفسق في إمام الجماعة. لأن هناك اختلف أن العدالة شرط في إمام الجماعة أو أن الفسق مانع. فإن قلنا بأن العدالة شار، فإن أحرزنا العدالة بها ونعم. إذا شككنا أنه عادل أو ليس بعادل، صلاتنا صحيحة خلفه أو ليست بصحيحة؟ ليست بصحيحة. أما إذا قلنا أن الفسق مانع، فإذا شككنا أنه فاسق أو عادل، الفسق ليس محرزا، الأصل عدم الفسق، نقول يعني فنحكم بالصحة.
احنا
عارفين ان الفسق والصبر صبر عشان
حاله
سابقه
والفسق ما
بحاله سابقه، لان معلوم صحيح. قلنا اهم العداله هم عندنا حاله سابقه، قد يكون الفسق هو ارتكاب المعصيه، والاصل ايضا جن عدم ارتكاب المعصيه، قد واحد هم يقول ايش الاصل. احنا صحيح هذا المطلب قد يلتفت إليه، لكن نتكلم عن أصل الشرطية وأصل المانعية مع غض النظر عن الحالة السابقة. الشرط لابد أن يكون محرزا، فإذا شككنا فيه بطل المشروع. المانع لابد أن يكون محرزا، فإذا شككنا في المانع أثر المقتضي أثر بهذا المقدار. نقول يظهر من الروايات الشرطية وليس المانعية، يعني الظاهر من الأدلة الشرعية هو أن البلوغ شرط وليس الصبا مانع. ويترتب عليه في حالات الشك أنه صبي أو بالغ نحكم بعدم الصحة. هذا الأمر الثاني في المقدمة. الأمر الثالث، قسموا أفعال وتصرفات الصبي إلى قسمين. الأول عباداته، الثاني معاملاته. أما الأول وهو عباداته فهل عبادات الصبي كالصلاة والصوم والحج وغيرها شرعية؟ يعني شنو شرعية؟ يعني صحيحة ومستحبة ويستحق عليها الثواب أو لا؟ هي تمرينية، يعني مجرد تمرين لا يستحق عليه أي أجر وثواب. المشهور اختار الأول، يعني في نقطة أن عبادات الصبي شرعية ومستحبة ويحصل عليها الأجر والثواب. أما الثاني وهو معاملاته بشكل عام، المعاملات بشكل عام هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ أم هناك تفصيل؟ طرحوا في معاملات الصبي ثلاثة أبحاث. البحث الأول تصرفاته الاستقلالية، طبعا المقصود من المعاملات قلنا مطلق التصرفات غير العبادية. فنبحث ثلاثة بعد. البحث الأول التصرفات الاستقلالية، بمعنى أن الصبي يتصرف كالبالغ تصرفا مستقلا، يبيع يشتري يهدي مثلا يهب بدون إذن الولي ولا إجازة الولي، تصرف استقلالي. وهذا النوع قالوا ببطلانه. لماذا؟ لأن الصبي محجور عليه شرعا وممنوع من التصرفات الاستقلالية، وهذا الحجر والمنع إنما هو في مصلحة الصبي لئلا يبذر أمواله ويتصرف فيها تصرفات خلاف المصلحة. هذا الأول. الثاني، التصرفات غير الاستقلالية، يعني أن يتصرف الصبي تصرفا تحت نظر الولي ولي أمره، إما بإذن سابق على التصرف أو بإجازة لاحقة، فهكذا تصرفات غير استقلالية للصبي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ الجواب سيأتي بحثها لاحقا، الآن مو محل كلامنا. الثالث، إنشاءات الصبي، لأن الأول التصرفات الاستقلالية وحكمنا بالبطلان، الثاني تصرفات غير الاستقلالية وسيأتي تبعتها تفصيلا، الثالث إنشاءاته كإيجاب الصيغة أو قبولها عن نفسه أو عن غيره، عن وليه، عن غير وليه، بالإذن، بالإجازة، بدون إذن أو إجازة، ما لنا علاقة بهذه التفصيلات، المهم إنشاءاته كإيقاع صيغة البيع أو صيغة الزواج أو أي شيء آخر، وهذا هو محل كلامنا بالفعل. الآن نريد أن نتكلم عن إنشاءات الصبي، فهل إنشاءاته صحيحة أم إنشاءاته باطلة؟ الظاهر من الذين اشترطوا البلوغ واعتبروا البلوغ شرطا في إنشاءات ومعاملات الصبي، في الإنشاء والمعاملات أقصد بشكل عام، يترتب على ذلك بطلان إنشاءات الصبي، وهذا هو الرأي الذي اختاره كثير بل أكثر علمائنا، واستدلوا عليه بجملة من الأدلة، أن إنشاءات الصبي باطلة. الدليل الأول على بطلان إنشاءات الصبي هو الشهرة الفتوائية عند من يقول بدليليتها ما يعتبر الشهرة الفتوائية دليلا. الشهرة هنا موجودة ومتحققة، فتعتبر الدليل الأول على اشتراط البلوغ وبطلان إنشاءات الصبي. الدليل الثاني، الإجماعات المنقولة، وينقل الشيخ الأنصاري قدس سره في المقام ثلاث عبائر يدعى فيها الإجماع على اشتراط البلوغ وبطلان إنشاءات الصبي. العبارة الأولى للسيد ابن زهرة في الغني، والعبارة الثانية للفاضل المقداد التيوري، والعبارة الثالثة للعلامة الحلي. طبعا نقرأ العبارة إن شاء الله من الكتاب. المهم إذا كم دليل لحد الآن بين؟ الدليل الأول الشهرة الفتوائية عند من يقول بحجيتها ودليليتها. الدليل الثاني الإجماعات منقولة وسننقل بعض العبائر. الدليل الثالث هو حديث رفع القلم، رفع القلم عن ثلاثة. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نضيف بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في شروط المتعاقدين، قلنا مطلق الموجب والقابل. مسألة المشهور، لهذا يعتبر الدليل الأول يعني الشهرة. المشهور كما عن الدروس والكفاية، طبعا الذي ادعى الشهرة هو الشهيد الأول في الدروس والمحقق السزواري في الكفاية. بطلان عقد الطبيب، طبعا قالوا أن عبارة الشهيد في الدروس لم يدع فيها أن المشهور بطلان عقد الطبيب، وإنما عبر بالأشهر. الأشهر عندنا بطلان عقد الطبيب. الواحد يقول شنو الفرق بين الأشهر والمشهور؟ طبعا عادتهم حينما يقولون المشهور يعني أن المخالف رأي قليل وضعيف لا يعتد به، أما إذا حينما يقول أشهر يعني توجد عدة أقوال معتد بها في المسألة، والظاهر أن المسألة خلافية حتى أحصى بعضهم 7 أقوال في المسألة. فالشهيد الأول عبر بالأشهر ولم يعبر بالمشهور. المهم هذا هو الدليل الأول على القول به. الدليل الثاني هو الإجماع المنقول، بل عن الغني، هذه العبارة الأولى، الإجماع عليه يعني على بطلان عقد الطبيب. طبعا مطلقا بطلان عقد الطبيب، أجاز الولي أو لم يجز الولي. لماذا؟ وذلك لأن الصبي مسلوب العبارة، يعني حاله حال الدابة والحيوان أو أي شيء آخر، لا عبرة بأفعاله وإنشاءاته مطلقة. القول الثاني، عفوا العبارة الثانية التي فيها ادعاء للإجماع وفي كنز العرفان للفاضل المقداد السيوري، نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا، وهذا التعبير عادة ادعاء للإجماع. طبعا لم يقيد بعد، ما قال إن أجاز الولي أو لم يجز الولي، عبارته مطلقة. وإذا كانت عبارته مطلقة إذن هي شاملة لمن؟ لحالة الإجازة وحالة عدم الإجازة. ولذلك يقول وظاهره، ظاهر عبارة كنز العرفان، إرادة التعميم يعني عدم صحة عقد الصبي لصورة إذن الولي، يعني سواء أذن الولي أو أجاز أو لم يأذن ولم يأذن مطلقا. العبارة الثالثة، وعن التذكرة أن الصغيرة محجور عليه، يعني تصرفاته غير صحيحة، بالنص من قبيل حديث رفع القلم كما سيأتي، والإجماع، محل الشاهد هذا الإجماع، سواء كان الصبي مميزا أو لم يكن مميز، والتفرقة بين المميز وغير المميز واضح إن شاء الله مرت عليكم مرارا. طبعا احنا كلامنا وخلافنا وبحثنا كله الصبي المميز، اما الصبي غير المميز فلا اشكال ولا شبهة في عدم صحة انشاءاته وتصرفاته. ان الصغير محجور عليه بالنص والاجماع سواء كان مميزا او غير مميز. في جميع التصرفات، جميع تصرفاته ومحجور. طبعا راح يعني ولا شوية راح نشوف أن التصرفات شنو المقصود بها، هل هي إنشاءات مطلق الأفعال ما يصدق عليه تصرف عرفا، سيأتي بعد في جميع التصرفات إلا ما استثني. طبعا يستثني بعض التصرفات للصبي تكون هذه التصرفات صحيحة، يذكر هو يقول كعباداته فإنها تقع صحيحة، لكن على القول بشرعية عباداته. ثانيا وإسلامه أيضا مستثنى، يعني إذا أسلم الصبي قبل منه الإسلام وحكم وعومل معاملة المسلم. طبعا إذا كان أبواه كافرين، إذا كان أبواه مسلمين فحكمه بالتبعية. وإحرامه، يعني إذا ذهب إلى الحج وأحرم إحرامه صحيح. وتدبيره، يعني إذا كان لديه مماليك وقال لهم أنتم أحرار دبر وفاتي، يكون تدبيره صحيح. ووصيته، طبعا قالوا إذا كان مميزا وبلغ 10 سنوات فهل وصيته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ العلامة يقول وصيته صحيحة، مستثنات من الحجر. سادسا وإيصال الهدية، يعني أبوه مثلا أو شخص آخر يبعث بهدية إلى صديق فيعطيها للصبي لكي يوصل هذه الهدية، يقول هذا عمل صحيح. وإذنه في الدخول، يعني أنت طرقت الباب فتح لك الباب، صبي صغير فتح لك الباب، فهل يعتبر هذا إذن بالدخول أو لا يعتبر إذن بالدخول؟ يقول لنا يعتبر إذن بالدخول، ففتحه للباب معتبر، طبعا على خلاف في ذلك، يعني في الأخير وهو فتح الصبي للباب هل هو معتبر أو ليس بمعتبر. المهم إذن لدينا 3 عبائر ادعي فيها ونقل فيها الإجماع على اشتراط البلوغ وبطلان إنشاء الصبي وعقد الصبي. الشيخ الأنصاري يتوقف قليلا عند العبارة الأخيرة التي هي للعلامة في التذكرة، فهنا قد يشكل على الشيخ الأنصاري أن هذه العبارة أجنبية عن محل كلامنا، لأن كلامنا في تصرفات الصبي في إنشائه في بيعه في شرائه في غير ذلك، بينما هذه الأمثلة المذكورة وخصوصا إيصال الهدية والإذن في الدخول، هذا معناه أن العلامة يتكلم عن التصرفات الأخرى، فهي غير ناظرة إلى تصرفات الصبي كبيعه وشرائه، فتكون العبارة أجنبية عن محل كلامنا. فكيف يستشهد الشيخ الأنصاري بهذه العبارة على بطلان عقد الصبي بينما العبارة ليست ناظرة إلى عقد الصبي؟ قد يقال هكذا، الشيخ الأنصاري يجيب لا، العبارة تناسب محل كلامنا، وذلك بقرينة الاستثناء السادس والاستثناء السابع اللي هو إيصال الهدية والإذن في الدخول. يعني نقول أفعال الصبي على نوعين، أفعال يصدق عليها تصرفات وأفعال لا يصدق عليها تصرفات. البيع والشراء يصدق عليه جنو أنه تصرف، أما إيصال الهدية لا يصدق عليه أنه تصرف، لأن الصبي مجرد واسطة في إيصال الهدية كالحيوان الذي يوصل، يعني كما لو وضع الهدية على ظهر الدابة وأوصلت الهدية، هل هذا يعتبر تصرف أو ليس تصرفا؟ هذا ليس تصرفا، فإيصال الهدية من قبل الصبي ليس تصرفا. وحينئذ إذا كانت أفعال الصبي بعضها يصدق عليه تصرف وبعضها لا يصدق عليه تصرف، نقول حينما قال العلامة الصبي أو الصغير محجور عليه في جميع التصرفات، فماذا يريد من التصرفات؟ إن أراد التصرفات بمعناها الحقيقي فاستثناء إيصال الهدية والإذن بالدخول سيكون استثناء متصلا أم استثناء منقطعا؟ وما هو الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع؟ الاستثناء المتصل المستثنى داخل حقيقة المستثنى منه وخارج حكمه، أما الاستثناء المنقطع خارج من أساسه تخصصا خارج موضوعا، كما لو قال جاء القوم إلا حمارهم، هذا استثناء منقطع. فإذا حملنا كلمة التصرفات على معناها فإيصال الهدية والإذن بالدخول تصرف أو ليس تصرفا؟ ليس تصرفا، فاستثناؤه يكون من باب الاستثناء المنقطع، لأن المستثنى منه وهو عنوان التصرفات ليس شاملا لإيصال الهدية والإذن بالدخول، فهي خارجة موضوعا، فاستثناؤها استثناء منقطع. ولكن الأصل في الاستثناء هو الاستثناء المتصل والمنقطع. الأصل في الاستثناء هو الاستثناء المتصل، ولذلك نتصرف في كلمة التصرفات ونوسع معناها ونجعلها شاملة لكل فعل من أفعال الصبي، سواء صدق عليه أنه تصرف أو لم يصدق عليه أنه تصرف. فحينما قال العلامة جميع التصرفات، شنو قصد؟ جميع الأفعال سواء كانت تسمى تصرفات أو لا تسمى تصرفات، وإيصال الهدية والإذن بالدخول فعل أو ليس فعلا؟ فعل، فهو داخل في المستثنى منه ويكون الاستثناء مستفصلا. الخصلة في القضية أنه إذا حملنا كلمة التصرفات على معناها الحقيقي الخاص الاستثناء يكون منقطع، لأن إيصال الهدية والإذن في الدخول ليس تصرفا وإن كان فعلا من أفعال أصل. وبما أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، فلا بد أن نوسع كلمة التصرفات ونجعلها شاملة لمطلق أفعال الصبي، سواء كانت تسمى تصرفا أو لم تسمى شنو؟ تصرفا. وهذا يعني أن المستثنى منه وهو التصرفات شامل للمستثنى وهو إيصال الهدية ولد في الدخول، فيكون الاستثناء متصل. قد واحد يقول إحنا شو نريد نوصل يعني؟ هل على طبق كده جريد نوصل؟ لا، أريد نوصل أن إنشاء الصبي، إحنا كلامنا في إنشاء الصبي، هل هو داخل هنا في المستثنى منه أو ليس داخلا؟ قالوا إنشاء الصبي فعل من أفعاله، ولكنه لا يسمى تصرفا. إنشاء الصبي فقط مجرد إنشاء، لا يعتبر شنو؟ تصرفا. بيعه لماله، شراؤه، تصرف في أمواله، كلها تسمى تصرفات. أما إنشاؤه للعقد وخصوصا نيابة عن غيره، هذا لا يسمى تصرف. وإذا كان لا يسمى تصرف فهو مشمول بعبارة التذكرة أو ليس مشمولا؟ إن قلنا بأن الاستثناء منقطع فالتصرفات هي تصرفات بمعناها الخاص، فإنشاءات الصبي غير داخلة في عبارة العلامة لأنها ليست بتصرف، فهي غير داخلة في معقد الإجماع. ولكننا بعد المعالجة التي ذكرناها حيث وسعنا كلمة التصرفات وجعلناها شاملة لمطلق أفعال الصبي سواء كانت تصرفا أو لم تكن تصرفا، فهي شاملة لمن؟ فتكون العبارة شاملة لإنشاء الصبي، لأن إنشاء الصبي فعل من أفعال الصبي، فمعقد الإجماع سيكون شاملا لإنشاء الصبي. فادعاء الإجماع في كلام العلامة على عدم صحة تصرفات الصبي، الإجماع على عدم صحة تصرفات الصبي شامل لإنشائه أو ليس شاملا؟ شامل لإنشائه، لأن المراد من التصرفات كل أفعال الصبي والإنشاءات فعل من أفعال الصبي، ولذلك عبارة العلامة شاملة لإنشاء الصبي وليست أجنبية كما تشكل على الشيخ الأنصاري. ثم أكو عبارة الشيخ يشير إلى وجود أولوية المقام، نأجل هذا المطلب إن شاء الله للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.